إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده التمسك بالصراط المستقيم، ومعناه التدين بما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التوحيد والإخلاص لرب العبيد سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من رحمة الله على عباده لنيل تلك النعمة العظمى أن فرض عليهم فرض عين في كل ركعة من صلواتهم، سواء كانت فريضة أو نافلة، أن يدعو الله بأن يهديهم إلى الصراط المستقيم. فمن ترك ركعة واحدة ما قرأ تلك الآية التي فيها الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم بطلت الصلاة، ولو أنه قرأ بكل القرآن دون هذه الآية. وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب. وأوصى المسيء لصلاته بأن يقرأ بها في كل ركعة صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك قراءة الفاتحة في ركعة واحدة بطلت الفريضة والنافلة. وفي تلك السورة التي لا تجزئ صلاة أحد من المسلمين حتى يقرأ بها، وهي أفضل سورة، اهدنا الصراط المستقيم، آية اهدنا الصراط المستقيم، ثم الاحتراز ممن خالف أهل الصراط المستقيم بعد ذكر صفتهم، فقال لا إله إلا هو في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه صفتهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأسمى مرتبة لهم الأنبياء والمرسلين، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء ومن المرسلين. واحترج فقال لا إله إلا هو غير المغضوب عليهم. يا رب، يعني جنبنا طريقة المغضوب عليهم. فبدأ بهم لشدة خطرهم، وهم اليهود، كما في حديث عدي بن حاتم: المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين. أي جنبنا يا رب طريقة الضالين، وهم النصارى، كما في نفس الحديث. فتلك أعظم نعمة ينعمها الله على العبد، أن يكون من أهل الصراط المستقيم. فاللهم اجعلنا منهم، من أهل الصراط المستقيم الذين ليسوا على طريقة المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، لما عرف الشيطان خطورة أن يصبح الرجل من أهل الصراط المستقيم على مقصده، وهو إضلال العالمين، وأن يقعد لأهل الصراط المستقيم بطريقهم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لما؟ حتى لا يجد أكثرهم شاكرين بالتوحيد والعمل بسنن المرسلين. ولذلك ومن أعماله في الصد عن سبيل الله أن جيش شياطين من الإنس يصدون الناس عن ذلك الصراط المستقيم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمن أولئك الشياطين الذين يصدون الناس عن سبيل رب العالمين فرقة جيشها الشيطان إبليس وأعوانه من الجن ليصد الناس عن السبيل الحق الذي جاء به محمد وأصحابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من خالف في التدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو مبتدع ضال، رحمه الله. فرقة أنشأت بعد القرون المفضلة، أظهر لهم الشيطان الابتداع في الدين في صورة الزهد والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، فوسوس لهم بما مقتضاه عندهم إلهامات من رب العالمين، وهي إنما هي من وحي الشياطين. فابتدعوا في دينهم. أي ابتداع؟ بل لم يقتصروا على أنفسهم، دعوا غيرهم وجيشوا أموالهم وأبدانهم لإضلال الناس وإفساد عقائدهم وأخلاقهم وعقولهم. إنها الفرقة الصوفية. إذا كنت تعلم أن أهل الكتاب والسنة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، تستمد دينها واعتقادها وأخلاقها ومنهجها من الكتاب والسنة، فستعرف خطر هذه الفرقة. فإنهم لا يستمدون دينهم ولا معتقدهم ولا منهجهم من الكتاب والسنة، بل من الإلهامات الشيطانية والرؤى والمنامات والأحوال للمشائخ والقصص والحكايات وغير ذلك من الانحرافات، بل ممن ضل من أهل الإلحاد من كفر وتفلسف في الشريعة بما لا يحق له أن يتكلم فيها. هذه الفرقة أنشئت بعد أو ظهرت بعد القرون المفضلة، فلم يكن أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون لم يكونوا متصوفة، ولا المهاجرون ولا الأنصار تصوفوا، فلو كان هناك صوفية محمودة كما يزعمون لكان أولاهم بها أبو بكر وعمر. فليس هناك صوفية محمودة، كل الصوفية مذمومة، لأن حقيقتها الابتداع في الدين، وقد نهى النبي عن كل بدعة، ولم يقل في البدع بدعة حسنة، قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يحل لأحد أن يقسم هذه الفرقة على قسمين، قسم محمود قسم مذموم، فهذا من تسويل الشياطين لقبول دعوتهم التي انحرفت انحرافا شديدا عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فأفسدوا المسلمين في عقائدهم وإخلاقهم وعقولهم. فمن إفسادهم أن من انتحل نحلتهم انتهى أمره إلى الشرك بالله، فإنهم يدعون الأضرحة والأولياء ويغلون فيهم ويخافون منهم ويحبونهم كحب الله، فيذبحون وينذرون ويدعونهم، وقد نهى الله عن ذلك كله، فقال لا إله إلا هو وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن إفسادهم لعقائد المسلمين عبادات المسلمين أنه إذا انتحل الرجل نحلتهم تدرج معهم، فهم في بداية الأمر دعوتهم سرية، لا يظهرون عند أهل السنة حقيقة دعوتهم، بل هم من جنس الرافضة في ذلك إذا خافوا خطرهم على أنفسهم. فإذا اعتنق الرجل نحلتهم تدرجوا به بحسب الطريقة، فهم فرق وأحزاب وطرق، النقشبندية، القادرية، الرفاعية وغير ذلك، وكل شيخ يكره طريقة صاحبه، كما قال الرب في اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، وقد قال الرب وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم، فمن هذه الأمة من اتبع سنة من كان قبلنا كاليهود والنصارى، فأنشأوا هذه الطرق فتشبهوا بمن كان قبلنا، فصارت كل فرقة تلعن أختها منهم. فإذا اعتنق الشخص التصوف فإنه يلزم شيخ، يحرم عليه أن يخالفه ولو لم يعرف دليله. فمن اعتقادهم أن يكون الرجل بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. فلو قال له ائتني برأس أبيك الآن حرم عليه مخالفته، أو يقول لما وكيف. فيتدرج معه في الطقوس البدعية، يعطيه أوراد، فإن كان نقشبنديا الأوراد النقشبندية، رفاعيا الأوراد الرفاعية. فيكون الرجل عندهم في مراحل: المرحلة الأولى أن يكون مريد يتلقى عن شيخه تلك الأوراد، فإذا كررها وطال المدة فيها سمي بالسالك، وفي هذه الفترة يعرضه لطقوس بدعية ليعزله عن الدنيا وزخرفها في زعمهم، كتجويعهم وأمرهم أن يبقوا في المزابل لتنكسر نفوسهم وتخشع ويضمحل طمعهم في الدنيا، كما أوصى بذلك المسمى بالحبيب الجفري. فقال: فإذا راد المتنسك بالتصوف الانكسار فليسكن المزابل، أسأل الله العافية. فإذا تمرس في الطريقة وصار من أهلها أعطاه شيخه لقب السالك، أعطاه شيخه لقب الواصل، والواصل الذي قد وصل إلى المقصود، فينقطع حينئذ عن عبادة الواحد المعبود، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا تحريم شرب خمر ولا زنا يجتنبه، ولا لوطية ولا غير شيء خير شيء لما ولا شيء من ذلك. لما؟ لأنهم يقولون قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين بإجماع السلف هو الموت. أما عند المتصوف الذين حرفوا الكلم عن مواضع فتشبهوا باليهود، اليقين عندهم حالة قلبية يتمرس فيها السالك حتى يصل فينقطع عن كل عبادة أمره الله بها عياذا بالله. ولذلك كان عبد القادر الجيلاني مرة يتعبد الله في سطح منزله، فتصور له الشيطان على صورة الإله فوق عرشه وأظهر له أنوار وهيئة، فقال: يا عبد القادر، أنا ربك، قد أسقطت عنك التكاليف. فقال: يا عدو الله، هذا رسول الله لم تسقط عنه التكاليف، فكيف تسقط عني أنا؟ فتبددت الأنوار بنور العلم الذي أهملوه، فإن لهم إهمال للعلم وإعراض عنه وإقبال على الإلهامات النفسية بزعم الشيطانية بزعم أنها العلم، حتى عيروا أهل الحديث فقالوا: تأخذوا دينكم ميت عن ميت، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، يعني بالإلهام عياذا بالله. وقال الشافعي وغيره: العلم ليس بالإلهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن أبناء الأعمام، العلم بالتعلم. أسأله أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا صالحا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلموا عباد الله أن خطر الصوفية قادم، وذلك أن العالم الغربي من يهود وأعوانهم وعالم الشرقي من الرافضة لما نظروا إلى التصوف وجدوا أنه يعزل العبد حقيقة عن حقيقة ما جاء به نبي الله وأصحابه، فلجأوا إليه بعد أن فشلت خطتهم بما يسمى بالثورات وسفك الدم، فرأوا أن المجتمعات كرهوا هذه الثورات وعرفوا نتائجها الوخيمة، فقالوا بالهدوء وبتصوير الأمر على أنه عبادة وزهد نخرج هؤلاء الناس من دينهم إلى التصوف بعد أن درسوه. فمن ذلك أنهم صاروا يستقطبون كبار الصوفية ليزوروا بلدان يهود، مثل زيارة الجفري ومن معه إلى القدس ومقابلة اليهود واحتفائهم به، مثل دعوة العالم الغربي لكبار المتصوفة، مثل ما شيدوا به الأضرحة، ما دخل الغرب في مساجد المسلمين، شيدوا لهم الأضرحة وأنفق لهم الكثيرة، فإنهم يعلمون أن هذا يفسد عقائدهم باسم الإسلام. فاحذروا عباد الله هذه النحلة، فإن من تصوف كما قال الشافعي رحمه الله أول النهار لا يأتي آخر النهار إلا هو أحمق. ألم ترى كيف يهزون رؤوسهم ذات اليمين وذات الشمال بالطبول والمعازف، ومتى كان دين الله بالرقص والطبل؟ ألم ترى أنهم يجيشون الناس لزيارة القبور الزيارة البدعية لكي يستغيثون بهم، لا أن يتعظوا بالموت كما جاء في الحديث زور قبور ذكر الآخرة، بل ليستغيثوا له بهم، يقولون يا مدد يا رسول الله، المدد المدد، فإن عليك المعتمد، ويقولون لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، نسأل الله العافية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فخالفت المتصوفة كلام الرسول فأطروه حتى عبدوه ودعوه وجعلوا له مقام الألوهية. فقال قائلهم في الموالد التي يصنعونها النبوية وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، روى البخاري عن عائشة قالت من قال أن محمد يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. فلما عرفوا الغرب بعد الدراسة الإسلام وأن المسلمون لو تمسكوا بإسلامهم فتحوا العالم الغربي والشرقي، فخافوا من الإسلام الحق أفسدوه، أرادوا إفساده بالتصوف، فاحذروهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.